لا يخفى على أحد أن الله لم يجمع منافع الدنيا في أرض واحدة.
كانت الرحلات والأسفار مما تزيدنا علما بقدرة الله وحده.
المسافر يجمع العجائب ويجلب المكاسب.
في القرآن الكريم آيات كثيرة تنبه على فضيلة السفر وتدعو.
آيات تحث على الترحال وعلى التنقل من مكان إلى مكان.
حل ترحال مع الدكتور حسن العشري.
أهلا بكم مرة أخرى. رحلة إدريس عليه السلام كيف انتهت وكيف رفع إلى هذه المكانة التي قال الله عز وجل عنها كما ورد في سورة مريم واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. رفع مكانا عليا مكانا عظيما كما قلنا قابله النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج في السماء الرابعة. من الروايات المشهورة أو التي رويت عن بني إسرائيل والتي تقول أن الله عز وجل أوحى إلى إدريس بأنه سيعطيه من الأجر كل يوم بقدر عمل أبناء آدم في ذلك الزمان. يعني كل يوم بيمر على إدريس سيعطيه الله أجرا يكافئ ويقادر الأجر الذي يعمله كل أبناء آدم الموجودين في زمانه وفي وقته. ليه؟ لأنه كما قلنا هو الذي ساهم في انتصار الحق مرة أخرى على الباطل وإلى عودة الناس إلى الطريق المستقيم وإلى القضاء على الفتنة التي كانت موجودة في قومه في أبناء شيث والفساد الذي كان موجودا في أبناء قابيل. فهو صاحب هذه الرحلة العظيمة وهو الذي قام بهذا الأمر الكبير، فكانت له إسهامات عظيمة. وطبعا الحديث الشريف يقول من دل على هدى كان له من الأجر مثل من قام به أو عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فهذه موجودة، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فإدريس عليه السلام الآن هو الذي قضى على الفساد الموجود في قوم قابيل، وهو الذي قضى على الفتنة اللي كانت موجودة في أبناء وفي ذرية شيث، فلذلك له الأجر. فسيدنا إدريس أراد أن يزيد أجره فطلب من ملك خليل له، يعني رفيق صديق له، ملك من الملائكة مش ملك، ملك، أن يطلب من الله عز وجل أن يطيل في عمره. فقال له هذه ليست من سلطاتي ولا مسؤولياتي، لا أقدر ولا أستطيع. طيب ماذا نصنع؟ قال والله أنا بحملك على جناحي وبغدك فوق حتى نقابل ملك الموت. فعلم أن ملك الموت موجود في السماء الرابعة، فذهب وصعد حتى وصل إلى السماء الرابعة فقابل ملك الموت. فطلب منه هذا الملك وقال له إن إدريس نبي الله يطلب منك أن تؤخر قبض روحه، أو أن تطلب من الله أن يؤخر قبض روحه حتى يزيد أجره ويزيد عمله. فهنا تعجب ملك الموت وقال له أين إدريس؟ قال ها هو على جناحي على ظهري. فقال يا سبحان الله، إن ربي أمرني أن أقبض روح إدريس في السماء الرابعة، فقلت في نفسي يا ربي إن إدريس على الأرض كيف سيصعد وكيف سيذهب إلى السماء الرابعة، ولكن قلت أنفذ وأجيب أمر ربي أذهب إلى السماء الرابعة. فأنت الآن تقول أنه موجود في السماء الرابعة فقبض روحه ومات وبقي في السماء الرابعة. هذه رواية من الروايات الإسرائيلية التي روية والتي يستشهد بها والتي يتحدث البعض عنها أنها حدثت هكذا، يعني أنه لم يمت على الأرض ولكنه مات في السماء الرابعة. لكن نحن لا نصدق ولا نكذب بهذه الأمور، كل ما نصدق به أن إدريس رفعه الله مكانا عليا وأن ذلك المكان العلي هو في السماء الرابعة في الوقت الذي قابله النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الرابعة كما ورد في ليلة الإسراء والمعراج. هذه الرحلة في حياة آدم وفي حياة أبناء آدم، من أول ما نزل إلى الأرض آدم عليه السلام، ومنذ أن دب الخلاف بين أبنائه ودب النزاع وانتشر الحقد في قلب قابيل والذي حسد أخاه هابيل أن الله تقبل منه ولم يتقبل من قابيل، حسده بأنه سيتزوج البنت الجميلة وهو لن يتزوج البنت الجميلة، حتى فيما بعد ذلك أبناؤه أبناء قابيل صاروا على نفس النهج وعلى نفس الضرب وابتعدوا عن طريق الله سبحانه وتعالى، حتى أرسل الله إدريس إلى البشر أو إليهم من أجل أن يردهم مرة أخرى، وما كان الله ليترك هؤلاء دون رعاية ودون عناية، وهذه من رحمة الله عز وجل بنا. لكن نسأل أنفسنا سؤالا، هناك روايات كثيرة جدا تتحدث أن إدريس عليه السلام مات في مصر وأنه كان يعيش في مصر، فهل بعد أن انتصر على أبناء قابيل وقضى على الفتنة الموجودة بين أبناء هابيل، هل هاجر بعد ذلك وذهب إلى مصر، أو أنه كان يعيش في مكان قريب من مصر لذلك ذهب إليها؟ ويقال إنه أول من أدخل التوحيد في الحضارة المصرية القديمة، طبعا يعني مش أدخل التوحيد من عنده، ليس اختراعا، ولكنه بأمر من أوامر الله. طيب من أين جاء هؤلاء الناس بهذا الكلام؟ اللي ينظر إلى كتاب الموتى الموجود عند الفراعنة، الكتاب كتاب الموتى اللي بيتحدثوا فيه عن البعث بعد الموت، واللي بيتحدثوا فيه عن الحساب، واللي بيتحدثوا فيه عن إن هناك إله، هذا الإله سيحاسب كل الناس وسيثيب الطائع وسيعاقب العاصي، بدليل أن البعض أو الكثير منهم مثلا يعني كان يأتي بأشياء لم أسرق ولم أزني ولم أنظر إلى جارتي ولم ألوث ماء النيل، فكان بيحاول أنه يتخلص من بعض الذنوب ويقول بأنني لم أرتكب أي ذنب منها أبدا، لم أرتكب أي ذنب من هذه الذنوب. طيب معنى محاولة الهروب من هذه الذنوب أو الإقرار بأنني لم أرتكب أي ذنب من هذه الذنوب، هذا معناه أن هناك من يحاسب ومن يعاقب، معناه أن هناك اعتراف بأن هناك يوم للبعث سنقف فيه أمام الله سبحانه وتعالى من أجل أن يحاسبنا. طيب من أين عرف هؤلاء هذا الكلام؟ حتى فكرة بناء المعابد وبناء الأهرامات اللي هي في الأساس أصلا أشياء كثيرة جدا مما وجد في الحضارة المصرية القديمة كانت عبارة عن مقابر للملوك ولمن معهم، ففكرة بناء المقابر بهذه الطريقة وفكرة التحنيط نفسها والتي ما زالت سرا كبيرا وسرا عظيما، لا أحد يعرف ما هو سر التحنيط. يعني تخيلوا بكل ما وصل إليه العلم الحديث الآن من تقدم ومن تكنولوجيا، لا يستطيعون أن يتوصلوا إلى سر التحنيط، كيف بقيت هذه الجثث أو بقيت هذه المومياوات كل هذا القدر الكبير دون أن تتحلل؟ شيء عجيب وشيء غريب، يعني حتى فكرة بناء الهرم الأكبر نفسه سر غريب وعجيب، يعني بعض الأحجار تصل 3 أطنان و4 أطنان، وهناك أحجار يزيد حجمه عن 50 و60 طن، وهناك التابوت الموجود في أعلى الهرم الأكبر، كيف وصل إلى هناك بهذه الطريقة؟ وهل أدخل قبل البناء ثم أغلق عليه بعدها، ولا بنوا بعدين رفعوه؟ طب كيف أدخلوه وحجمه أكبر من المساحة المتبقية؟ أشياء عجيبة وأشياء غريبة فعلا، يعني الكل يقف أمامها بانبهار، لدرجة أن البعض يرى أن هناك حضارات قديمة متقدمة أكثر مما وصلنا إليه الآن. طبعا كل هذه عبارة عن نظريات نظرية لم تثبت علميا ولم تثبت مخبريا في المختبر أو في المعمل، لكن نرى بعض الآثار الموجودة الآن التي لا نستطيع أن نصل إلى ما وصلوا إليه، مش قادرين نعرف إيه السر، إيه السر الموجود عندهم، هل وصلوا إلى تكنولوجيا لم يصل إليها البشر حتى في عصرنا الحالي؟ العلم عند الله سبحانه وتعالى، هذا ما استكشف عنه الأيام يعني، وما سيظهره إن شاء الله التقدم العلمي بعد ذلك. لكن فكرة إن سيدنا إدريس يعني هل كان موجودا في مصر، وهل بعض الأقوال يعني أن هناك بعض التماثيل أو الأشياء اللي كانت بترمز إلى سيدنا إدريس وإلى غير ذلك، فهذا مما لا دليل عليه، ليس هناك أي يقين ولا تأكيد ولا أدلة نستطيع أن نحكم بيقين أو أن نقول لحضراتكم كلمة بأن سيدنا إدريس يعني فعلا كان موجود في مصر وأنه عاش في فترة كذا وأنه فعل كذا وكذا. هذا يعني لا نقدر ولا نستطيع أن نقابل الله عز وجل ونحن نقول هذه المعلومة بيقين وتأكيد، لكن ربما هذا الأمر، لأن فعلا قدماء المصريين تعلموا الكتابة والقراءة ووجدنا أثار ذلك موجودة على المتاحف والمعابد التي صنعوها، والدقة التي يعني قاموا فيها بالبناء والمعمار وتعامد الشمس على الهرم الأكبر يوم جلوس الملك ويوم وفاته أو يوم ميلاده مرتين كل عام. هذه طبعا أشياء لا يمكن أن يصل إليها مجرد بشر عادي دون علم كبير ومتقدم وعظيم ودقيق. المهم أن رحلة اليوم نتعلم منها البعد عن الحسد والحقد والكراهية والبغضاء، الرضا بأوامر الله سبحانه وتعالى، والامتثال لكل ما جاءنا عن الله أو جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتمنى إن شاء الله إن اللي تحدثنا عنه يكون زاد لنا في رحلتنا في هذه الحياة الدنيا حتى نصل إلى نهاية رحلتنا إن شاء الله بنجاح. في ختام حلقتنا أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
حلوا ترحال،
حلوا ترحال.